مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها المستمعون الكرام مع الباب السابق الذي تناولناه في حكم التبرك، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وقد أورد المصنف فيه آية تناولناها بالشرح وبيان دلالة الآية على الموضوع، ثم نأتي اليوم أو هذه الليلة بإذن الله تعالى لنتناول الحديث الوارد في الباب في موضوع التبرك، وبالله التوفيق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، هذا الحديث وهذه القصة المؤثرة في بيان عقيدة التوحيد. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، فعهدنا بالكفر كان قريبا، لأننا أسلمنا جديدا، كانت حياتنا على الكفر وعلى الضلال. وحديث الكفر وحديث العهد بالكفر، المسلم عندما يدخل الإسلام ويكون جديدا في الإسلام، تكون تفاصيل الإسلام وأمور الدين وفقه الدين لا يكون بصيرا بها، ولا يكون عالما بها بالحلال وبالحرام، ولا يكون محيطا بما يحب الله وبما يكره الله، وليس كمن كان قديما في الإسلام وجلس في الحلقات والدروس ودرس عند العلماء وثنى الركب في الحلقات وسافر إلى العلم، ولهذا يعتذر ويبرر أبو واقد الليثي ويذكر السبب الذي كان سببا في وقوعهم في ذلك الخطأ. قال: كنا حدثاء عهد بكفر، فخفي علينا هذا الأمر. ولهذا إذا كان الإنسان حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالكفر قريبا من الجاهلية، قد يخفى عليه أشياء يظنها من الإسلام وهي من الجاهلية. فحديث العهد بالإسلام هذا شأنه. وهنا فائدة أيها المستمعون الكرام، أيضا قليل البصيرة والذي يكون عهده بالإسلام بعيد ولكنه لم يعطي من للإسلام من وقته ما قرأ فقه الدين وما جلس بين يدي العلماء وما قرأ الكتب وما استمع إلى الدروس، ولكنه كان زاهدا فيها، يكون خطأه مثل الذي كان عهده قريبا بالجاهلية. هذا يدخل عليه الخطأ من حيث أنه زهد في الإسلام، وهذا يدخل عليه الخطأ لأنه قريب العهد من الجاهلية. وأمثال هؤلاء يدخل عليهم الباطل بسرعة، ويكون دخول الباطل عليهم يسيرا، ويتسرب إليهم الباطل ويتلقونه بسهولة. بعض الناس يكفيه أن يظل أن تخترع له قصة تروى أو رواية، مثل أن يقال: الضريح الفلاني في المكان الفلاني فلانة كانت مريضة فذهبت إلى هذا الولي فحملت، وفلان ذهب به وهو طريح الفراش على لوحة حدباء، فلما دخل ذاك الضريح وتبرك به خرج يمشي بعدما كان مشلولا. فتكفيه هذه القصة لأنه لم يطلع ولم يطالع العقيدة والتوحيد وآيات التوحيد، فلذلك سرعان ما يدخل إليه الدجل والجاهلية والخرافات فتستقر عنده، وربما يستعصي الأمر أن تنزعها وتمسحها من ذهنه. وبعض الناس يقول: ذهبنا عند فلان من الدجاجلة فكتب لنا كتابا فخرجنا وقد ذهبت مشاكلنا وهمومنا، فيصدقون ذلك مثلما تصدق أنت ما رواه البخاري ومسلم. أو مثلا يقال: الشجرة الفلانية فلانة كانت عقيما فتمسحت بها فولد لها المواليد الكثيرة وصارت ولودا. وبعضهم يقول: نحن جربنا، أي جربوا الشرك فنفعهم الشرك زعموا، لأنهم جربوا وأظهر لهم الشيطان أنهم استفادوا. الشاهد أن حديث العهد بالإسلام قد تدخل عليه أمورا بسبب قلة علمه بالإسلام وتفاصيله لحداثة عهده بالإسلام، وكذلك المسلم الجاهل المعرض عن العلم وتفاصيل العلم أيضا تدخل عليه أباطيل بسبب قلة البصيرة وقلة معاهدته أو تعاهده للحلقات والدروس والمشايخ والعلماء. أبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا بشجرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم. مروا بشجرة معظمة عند المشركين، وذكر أبو واقد أن المشركين يفعلون عندها عكوف، ثانيا تعليق للأسلحة، والمشركون بفعلهم هذا يريدون بركة لأشخاصهم وذواتهم بالعكوف عند هذه الشجرة، ويريدون بركة لأسلحتهم بتعليق أسلحتهم على تلك الشجرة، فهم يريدون من الشجرة بركة لهم وبركة لأسلحتهم. فالبركة التي يطلبون لأسلحتهم بالعكوف، والعكوف وهو المكث الطويل لطلب البركة، يظل في المكان قائما واقفا خاشعا متذللا طامعا، وكل مقامات العبودية تحضر في هذا الشخص، حتى إن بعضهم يعتقد أنه تكفيه في حصول البركة منها الزيارة. وهناك مقدم وطاغوت من الطواغيت يقف عند تلك الأضرحة ويخبرهم بقبول الزيارة على أن يعطوه شيئا من المال، لأنه وقف عنده وعظمه وقدسه وعبد من كان بداخل ذلك الضريح، أو يطوف حول تلك الأضرحة أشواطا وينوطون بها أسلحتهم ويضعون بها مناديلهم وخماراتهم وألبستهم، يعلقونها على تلك الأضرحة وتلك الأشجار التي بقرب تلك الأضرحة، من أجل أن تحصل لتلك الألبسة والأقمشة والفساتين تحصل لهم البركة. فمن لم تكن متزوجة وتأخر بها الأمر عن الزواج تزوجت، ومن لم تكن ولودا ولدت، ومن كانت لها مشاكل ذهبت، هكذا يزعمون. فكذلك كان أصحاب أبي واقد الليثي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: كنا حدثاء العهد بالكفر لما مروا بتلك الشجرة ومروا بأولئك المشركين يفعلون هذه الأفعال، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا شجرة نحن المسلمين نفعل عندها هذه الأعمال. وهنا فائدة عظيمة أيها المستمع الكريم، لاحظ قول هؤلاء: اجعل لنا، اجعل لنا، هذا الطلب يدل على قاعدة متأصلة عندهم، أن الأمر لا يفعل إلا إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا جائز، أو هذا سائغ، أو هذا مشروع، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشرع بالنيابة عن الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أنهم لم يذهبوا وحدهم ويتخذوا شجرة، فلو أن الذين ضلوا من أقوامنا وتعلقوا بالقباب والأضرحة والأتربة والحواويط والقبور والأشجار والأحجار، لو أنهم ما فعلوا ذلك إلا بعد أن سألوا الشرع لما ضلوا، كما أن الصحابة لم يضلوا لما سألوا. الصحابة لما رأوا هذا العمل سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظنوا أنه عمل طيب وأحب أن يكون لهم مثله، استأذنوا وقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأرادوا إذن الشارع، فلو أن الناس في كل عمل يعرض عليهم يعرضونه على الشرع هل يأذن به الشرع أم لا، لكان الأمر خيرا، ولا أنقذوا أنفسهم من كثير من البدع والخرافات والتعلقات. فلاحظ هذه الكلمة رحمك الله تعالى: اجعل لنا، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم تدربوا ودربهم القرآن. ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام نكارة العمل ونكرانه، وأنه من أعمال المشركين فكفوا عنه وتركوه، فحصل لهم العلم وحصلت لهم الدراية وحصلت لهم المنفعة، فهذه فائدة عظيمة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. قال الله أكبر تعظيما لله جل وعلا من هذا الأمر المنكر وهذا الضلال الباطل. وفي رواية أخرى قال: سبحان الله، أي أن هذا شرك وأنا أنزه الله عن ذلك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه ربه سبحانه وتعالى وقال: إنها السنن، إنها الطرق، إنها الطرق. فهذه طرق ماضية والناس ماشون عليها، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. فالطرقية والطرق والفرق يجلبون الناس إلى التبرك بأي شيء. ما أخذت، يقولون، ما أخذت من شيء فنويت فيه فائدة نفعك، وهذا باطل سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإلا فأكثر الناس على الضلال، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر الناس على هذه الطرق، وهذه الطرق حذر منها الإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أيضا. فمن هداه الله واعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليه ألا يفعل شيئا حتى يسأل الشرع عما هل يجوز أم لا يجوز. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. ولهذا جاء في تمام الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي كل شيء كان يوجد عند من كان قبلكم يرتكب ويفعل، شرك وضلال وبدع وخرافات وعادات سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تلتحق، حتى تضطرب أليات دوس بذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى يلحق أحياء من أمتي بالمشركين. وسيأتي عند المصنف باب خاص بذلك، باب إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، أي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا نفس القول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا كله من الشرك، ذاك شرك وهذا شرك. والحديث واضح في بطلان التبرك بالأشجار، وأن هذا من فعل المشركين. وهل هذا الفعل خاص بتلك الشجرة التي تسمى ذات أنواط، أو خاص بتلك الشجرة التي تسمى العزة؟ وأن الأشجار التي في زماننا لا تدخل في هذه المسمى؟ كلا، والله إنها مسميات، كما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء سموها ذات أنواط، وهؤلاء سموها العزة، وهؤلاء في بلدنا يسمونها شجرة سيدي فلان، يتبركون بها ويضعون عليها المناديل ويعلقون عليها أشياءهم التماسا للبركة. فالشرك واحد، وليس خاص بشجرة العزة ولا ذات أنواط ولا غير ذلك. وإلا في زماننا وبلادنا هناك أشجار تقصد ويطاف بها ويتمسح بها ويعتكف عندها ويتعلق عليها المناديل وتؤخذ من أوراقها وتلصق النساء بها ويقول وتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. وهذه الكلمة تجعل الإنسان يخرج من ملة الإسلام لأنه يطلب أشياء ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة تجعل الإنسان يخاف من الشرك والمصنف رحمه الله تعالى. وأعني بالكلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. فالمرء لا يأمن على نفسه أن يكون ممن يركب هذه السنن. والمصنف رحمه الله تعالى ترجم من قبل باب الخوف من الشرك، وقد رأينا باب من هذه الأمة من يعبد الأوثان. فإذا كان هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخفي عليهم هذا الأمر وهم أهل عقول وبصيرة ولغة ورزانة، ألا تخفى على غيرهم من الجهال الذين لا علم لهم ولا بصيرة لهم؟ ألا تخفى على من أكثر حياته وأوقاته أمام آلات اللهو والباطل، وأكثر أوقاته لا يستمد منها إلا مشاهدة القنوات الفضائية والمسلسلات والأفلام والسكيتشات والمضحكات، يكون بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، إما في طلب تجارة أو لهو أو باطل أو ضياع وقت. أمثال هؤلاء ألا تخفى عندهم هذه الأشياء؟ ولهذا يجب أن نتنبه ونعلم أن حاجتنا إلى التوحيد وإلى معرفة دقائق التوحيد أمس إلينا عندنا من الهواء والماء والأكل والشراب والمبيت واللباس وغير ذلك. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها أن نعتني بكتب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي إذا حققه المرء دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي إذا ضيعه المرء فإنه يخلد في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله، يعني قول أبي واقد الليثي، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك العمل ووصفه أنه مثل قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبالله التوفيق. وبعد هذا الباب نمر إلى باب جديد وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، ونسأل الله التوفيق والسداد.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا باب جديد نسأل الله أن يفقهنا فيه فقها عظيما، وهو قول المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله. أي من الوعيد الشديد والتهديد العظيم، وأن الفاعل لذلك ملعون وداخل في الشرك الأكبر الذي ينقل من الملة. فالذبح عبادة يقوم بها المشركون يرجون بها ثواب الآلهة وبركة الآلهة وبركة الحجارة وبركة القباب والأضرحة والقبور، بل إن الذبح عبادة عند المسلمين فيرجون بها ثواب الله سبحانه وتعالى، بل إن الذبح من أفضل العبادات المالية. وفي هذه العبادة من الذل والانكسار ورجاء رحمة الله عز وجل ورجاء إحسانه سبحانه وتعالى. ألا ترى بعض الناس إذا ما احتاج حاجة ذبح وتصدق، وإذا أكرم بحاجة ومنفعة فإنه يذبح ويتصدق ويدعو الناس إلى ذلك. فهذا الذبح فيه هذه المعاني الكبيرة، ولذلك من فعله فقد عبد، من فعله لله فقد عبد الله ووحده، ومن فعله لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله وخرج من الملة. ولذلك ينبغي الحذر من هذه العبادة، وهي حساسة ودقيقة. بعض الناس يذبح في أساس البيت تقربا للجن من أجل أن لا يعتدوا على أبنائه، وبعضهم يذبح في الآبار عندما يحفر بئرا رجاء أن يعينه الجن أن تكون هذه البئر قريبة ونابعة وفياضة وماؤها عذب. وبعضهم يذبح عند عتبة البيت عندما يسكن بيتا جديدا، تقربا للجن من أجل ألا تعتدي عليه الشياطين والعفاريت. ولذلك لما كانت هذه العبادة عظيمة وأمرها جليل عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قارنها بالصلاة مرتين، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. فالذبح عبادة والعبادة لله لا لغيره، لا يتقرب بالعبادة إلا لله تبارك وتعالى. فكما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يدعى إلا الله عز وجل، ولا يستغاث إلا الله تبارك وتعالى، فكذلك لا يذبح إلا لله. فالباب واحد، كلها عبادات، والعبادات حق لله جل وعلا، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، حق لله كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصلوا إلا له، ولا تحجوا إلا له، ولا تدعوا إلا إياه، ولا تذبحوا إلا إياه إلا له، ولا تصرفوا عبادة إلا له. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم أكدها بقوله: مخلصين له الدين. يعبدوا الله كافية، لكن لما كان الأمر خطيرا أكدها بقوله سبحانه وتعالى: مخلصين له الدين. فالذبح عبادة عظيمة لا يتقرب بها إلا إلى الله، فمن تقرب بها إلى الله عز وجل يبتغي وجه الله فهذا توحيد، ومن تقرب بها إلى غيره وأراق دم بهيمة الأنعام لغير الله فهذا شرك مخرج من الملة، وهذا توحيد مدخل في صميم التوحيد. ومما ينبغي أن نعلمه أيها المستمعون الكرام في أمر الذبح، أن الذبح له جانبان: جانب الاستعانة وجانب العبادة. الأمر الأول: من يذبح الذبيحة ويريق بهيمة الأنعام قربة لله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يكون في هذا العمل أولا مستعينا بالله لا بغيره، ولهذا شرعت التسمية عند بداية الذبح، وهي استعانة بالله وطلب العون من الله، فيذبح باسم الله لا يذبح باسم غيره، أيا كان لا يذبح إلا باسم الله، يقول باسم الله. الجانب الثاني أو الجانب الآخر: العبادة، فلا يذبح ولا يراق دمها إلا إرادة وجه الله وابتغاء الفضل من الله، ولهذا تذبح بهيمة الأنعام باسم الله لله، فباسم الله هذه استعانة، ولله هذه عبادة خالصة. ولذلك يتذرع بعض الناس يقول: أنا ذكرت اسم الله، لكن أين قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قد يذبح الذين يذبحون في الوعدات والولائم والمناسبات الشركية، قد يذبحون ويقولون بسم الله والله أكبر ولا إله إلا الله، ولكن نيتهم أنهم يذبحونها لسيدهم، وأنهم يقربونها لسيدهم، أو يقربونها لله ولسيدهم، وهذا شرك. فيكون العبد في ذبحه لها مخلصا لله، مخلصا في استعانته، ومخلصا في عبادته. وهذا ما جمعته الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، نذبح باسم الله، ولا نريد من ذبيحتنا إلا وجه الله. فهو في ذبحها لم يستعين إلا بالله، وفي ذبحها لم يتقرب إلا لله عز وجل. فاحفظ هذا تكون فقيها. فالمرء الذي يذبح ينبغي أن يكون مخلصا في استعانته وعبادته، وهذا يجهله كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. أما القسمة في هذا الباب، وهذه فائدة أخرى ينبغي أن تعلمها أيها المستمع الكريم، القسمة في هذا الباب من حيث الذابحين القسمة رباعية. القسم الأول: من يذبح باسم الله لله، وهذا المخلص في استعانته والمخلص في عبادته. والقسم الثاني: من يذبح باسم الله مستعينا بالله لكنه يذبحها لغير الله، فهذا شرك في العبادة. والقسم الثالث: من يذبح باسم غير الله متقربا إلى الله، وهذا شرك في الاستعانة. وأما القسم الثالث أو الرابع: من يذبح بغير اسم الله متقربا بها إلى غير الله، فهذا مشرك في الاستعانة والعبادة. فهي أربعة أقسام: قسم يذبح باسم الله ولله، وقسم يذبح باسم الله لغير الله، وقسم يذبح لله بغير اسم الله، وقسم يذبح بغير اسم الله ولغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالتوحيد هو الأول، والأقسام الثلاثة الأخرى كلها شرك. والتوحيد في الذبح أن يخلص الذابح في الاستعانة والعبادة. احفظوا هذا جزاكم الله خيرا، تكونوا من الفقهاء، وتكونوا قد فقهتم شيئا كبيرا في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح لا يفارقه أحد من الناس، إما في عيد الأضحى، وإما في النسيكة، وإما في شكر الله سبحانه وتعالى، وإما في الهدي، وإما في الصدقة، وإما في الفدية، وإما عند النجاة من شيء. فهذه الذبائح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجل الثلج. العجل وهو رفع الصوت بالتلبية، والثلج هو كثرة الذبائح، إراقة الدماء رجاء ثواب الله وطمعا في عفوه ومغفرته. أما من ذكر غير اسم الله على الذبيحة، مثل ما يفعل النصارى على ذبائحهم، يقولون باسم المسيح، وما يفعله أهل الضلالة في بلادنا وبلاد المسلمين باسم الولي الفلاني، هؤلاء من المشركين الشرك من الطراز العالي ونحو ذلك، فهذا من الشرك في الاستعانة بالله تبارك وتعالى. والشرك في العبادة أن يراق دمها لغير الله متقربا بإراقة دمها لغير الله، كأن يذبح باسم الله عز وجل ولكنه يقول بمناسبة سيدي فلان، وتقربا إلى سيدي فلان، ورجاء الغيث من سيدي فلان. فهذه الأيام كما تشهدون أيها المسلمون، والله المستعان، أن الوعدات والولائم كثرت في كل القرى، حتى في المدن، حتى في الحضر، رجاء الغيث. وهذه الأيام يتوجه الناس إلى صلاة الاستسقاء، ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب، ولم يتركوا هذا الذنب الأعظم الذي يمقته الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تنبه الناس على عظم هذا الجرم وهذه الجريمة، وهي الذبح لغير الله عز وجل، وحضور الولائم التي فيها يضاهي الناس المشركين، يضاهي الناس المشركين ويشركون بالله أنواعا من الشرك، وتحضرهم في هذه المقامات مقامات العبودية التي ينبغي أن يفرد بها رب العزة والجلال، يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى، فإلى الله المشتكى. فمن الذي أعطى للناس بهيمة الأنعام؟ ومن الذي يسر لهم الإبل والبقر؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي أوجدها؟ ومن الذي سمنها؟ ومن الذي أنعم عليهم؟ أفينعم رب العالمين سبحانه وتعالى ويتقرب بنعمه إلى غيره سبحانه وتعالى؟ يتقرب لمن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من المخلوقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه من الشرك، ثم ساق الأدلة فأورد قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآية في بيان الإخلاص والتوحيد الذي يجب أن يكون عليه المسلم. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبائحي، وما أتقرب به من الذبائح التي أرجو بها القربة، ومحياي أي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة والقربات والفعل والترك، وما أموت عليه كل ذلك لله خالصا ليس لغيره فيه نصيب، لله رب العالمين، لله رب العالمين. وهنا فائدة أخرى أيها المستمع الكريم، لاحظ هنا قوله تعالى ربي العالمين، فرب العالمين الذي تفرد بالملك، والذي خلق، والذي يتصرف، والذي ينفع، والذي يضر، هو الذي أصرف له هذه الذبائح، تفرد بالعطاء والإحياء والإماتة والتدبير، وهو الذي له كل عبادة، وهو الذي يخص بكل طاعة. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية والخلق والتدبير والملك، فيجب أن يفرد بالعبادة، كما قال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا بالله وأنتم تعلمون أنه هو الخالق المدبر المتصرف النافع الضار. فليفرد بالعبادة، لا يشرك به شيئا. وهذا كما يقول المسلم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما دام الملك لله فله الحمد وله العبادة، فكما أن النعمة لله والملك لله فالعبادة لله، فكيف يكون الملك له والخلق له ثم تكون العبادة لغيره؟ وكما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا، بل القرآن استفاضت الأدلة فيه والآيات فيه على هذا المعنى، الاستدلال بالربوبية على وجوب إفراد الله بالعبودية سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذه الآية مفسرة للا إله إلا الله، ومعناها نفي العبادة بكل أفرادها، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا تفسير للا إله إلا الله، وهذا معناه صرف العبادة بكل أفرادها عن غير الله وتوجيهها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا من يقول لا إله إلا الله ويصلي لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويتبرك بغير ما شرع الله فقد نقض لا إله إلا الله. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآيات ينبغي أن ندندن حولها حتى نموت عليها، فمن لم يدندن عليها شق عليه وبعد أن يموت عليها. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهنا في هذه الآية قال الله تعالى لله رب العالمين، وهذا إثبات للربوبية وإثبات للألوهية لله تبارك وتعالى لا شريك له، وهذا نفي، فهو المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر، وهذا فيه الجمع بين الصلاة والذبح كما في الآية السابقة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب سوف يعيد قراءته الطالب، وبالله التوفيق.
قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الحديث أورده المصنف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، هذه الكلمات مصدرة باللعن، فهذه من كبائر الإثم وهي موجبة للإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وبدأت بأخطرها وهي لعن الله من ذبح لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل عن المخاطر بدأها بالشرك، والله سبحانه وتعالى كلما جاء بالمناهي بدأها بالشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، ولما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال اجتنبوا السبع الموبقات، فبدأها بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فكلما بدأت الأوامر بدأت بالتوحيد، وكلما بدأت النواهي بدأت بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن من لم يحقق ترك الشرك لم يحقق ما بعده، ومن لم يحقق التوحيد لم يحقق ما بعده من الكلمات. جاء في بعض الروايات أن الناس سألوا عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر، هل أصر إليكم بشيء؟ فقال عليه رضوان الله تبارك وتعالى لم يخصنا صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وإنما حدثني بأربع كلمات وذكر الجمل، أربع جمل. الكلمة هي الجملة، كما قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، والكلمة التي يراد أشار إليها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كلا إنها كلمة هو قائلها هي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إشارة إلى أن الكلمة يراد بها الجملة، كما يقال قام فلان وألقى كلمة ويراد بذلك خطبة. أربع كلمات أي أربع جمل، بدأت بالذبح بتحريمه ولعن فاعله، ولا شك أن البدء به والتحذير منه أنه أخطر الذنوب، وقدم الذبح لأنه شرك، ودائما عندما تذكر المحرمات يقدم الشرك لأنه أخطرها. وكذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم جاءت ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا والذين لا يشهدون الزور والذين إذا غير وغير ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال لعن الله من لعن والديه، إما ابتداء وإما تسببا، لأن هناك من يلعن والديه يكون شريرا في معاملة والديه فيلعنهم، وإما أن يلعن الرجل الرجل فوالد الرجل فيلعنه هو كذلك. لعن يكون بالتسبب. ثم قال ولعن الله من آوى محدثا، يعني مبتدعا في دين الله، أي حال بينه وبين الوقوع العقوبة عليه، لأن العقوبة إذا استحقها المحدث ينبغي أن تقع عليه. ويروى لعن الله من آوى محدثا، وهذا يشير إلى خطورة البدع ومن يحميها ومن ينصرها ومن يدب عن أصحابها. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، وهي الرسوم التي تميز بها حدود الناس، وسميت منارا لأنها تميز وتبين قطع الأراضي، هذه لفلان وهذه لفلان، فمن اقتطع من الأرض شبرا طوقه الله إلى 7 أراضين. ويدخل في ذلك التلاعب بالوثائق والزيادة فيها والنقص. ويشمل الحديث أيضا غير الأراضي، يعني العلامات التي أو اللوحات الإرشادية التي تكون باتجاه مدينة فيغيرها الناس باتجاه مدينة أخرى، أو يكون مسافة التي حددتها البلدية هي مثلا 10 كيلومتر، فيقول بعض الناس أو يحدد أو يزيد عليها بعض الناس الصف تصير 100، أو تكون عكس المسافة التي توصل إلى تلك البلدة 100 كيلومتر، فيجعل الناس فيها يمحون الصفر فيكونون قد غيروا منار الأرض، وتغيير منار الأرض أوسع من هذا. ثم أورد المصنف حديثا آخر سوف يقرأه علينا الطالب، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الحديث أورده المصنف، وقد قال بعض أهل العلم فيه أن فيه ضعف أو الحديث ضعيف، ولكن المصنف يريد أن يبين فيه أن القربات التي يقربها المرء سواء كانت بدنة، ناقة، جملا، بقرة، نعجة، كبشا، تيسا، دجاجة، أي شيء من الأشياء، قل، عظم، خطر أم هان، لا ينبغي تقريبه لغير الله عز وجل، بل كل ما يقربه الناس ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى، ولو كان المتقرب إليه ذبابا، ولو كان المتقرب إليه ذبابا. فهؤلاء قوم كانوا يمنعون المرور ما من إنسان أراد أن يمر عليهم لا يجوزونه ولا يتركونه يمر حتى يقرب إلى آلهتهم شيئا. فقال الأول ليس عندي شيئا، وشيئا يعني ولو قليل، وفيه دليل على أن أكثر أهل الباطل يهمهم الموافقة فخلوا سبيله فدخل النار. يفيد أن الرجل كان قبل ذلك مسلما فأشرك بالله عز وجل شركا استحق أن يدخل به النار، فكيف من يشتري الشاة السمينة ويعلفها ويذبحها من غير مكره له، وكيف بمن يتركها سائبة تدخل المزارع ويقال هذه شاة سيدي فلان إياكم أن تقربوها فتدخل الحوانيت والدكاكين فتأكل ما تشاء، وتدخل البيوت فتأكل ما تشاء، ومن مرت عليه في القرية يتقرب بإعطائها حفنة من شعير أو من قمح أو من علف، كل ذلك مشاركة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفعلون هذا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه عادة منتشرة في القرى والمداشر أنهم يعينون شاة أو بقرة أو جملا، قالوا هذه، يقولون هذه لسيدي فلان، سواء كان هذا المدعو حيا أم ميتا، كان ميتا من أهل القبور أو كان حيا من أهل التصوف ومن أهل الزندقة ومن أهل الدجل ومن الطواغيت الذين يشرعون للناس الشرك بالله عز وجل والكفر والبدع. فإنهم يطوفون من قرية إلى قرية، يجعل لهم في كل قرية ذبيحة تجول وتصول وتدخل البيوت فتأكل ما تشاء، وربما كان الرجل يأخذ رغيفا من الخبز إلى أولاده، فإذا مر على تلك البقرة كما هو الحال في الهند، ولا يختلف الحال الذي هو في الهند عما يفعله بعض الناس في بلاد المسلمين، يعطي للبقرة أو للشاة كل ما في يده من الخبز من أجل التقرب إلى سيده، ويمنع ويحرم أولاده من ذلك. كيف بمن يفعل هذا ويعلفها ويسمنها ويجعلها تصول وتجول ثم تذبح لغير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، أنه أورد هذا الشاهد للترجمة أن الذبح لغير الله موجب لدخول النار، وهذا أمر ثابت مستقر في جميع النبيين عند جميع الرسل أن الذبح محرم موجب لدخول النار. وبهذا يكون الشيخ قد استدل بهذه الترجمة بحديثين اثنين في حال الذبح لغير الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يرفع عن المسلمين هذا الجهل، وأن يبث فيهم ويشرب قلوبهم بالتوحيد، وأن يذهب عنهم الجهل والبدع والخرافات والخور، وأن يهدي المسلمين وأن يفقههم في دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.